مستمعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم الى الشطريه الثانيه من برنامج زوايا الاحداث. دكتور محمد برقوق، اخر نقطه كنت اشرت اليها، ربما سيناريوهات هذه المرحله الانتقاليه عما ستكون اليه، خصوصا ان تابعنا تصريحات الطرفين، الكل يهدد بضروره الالتزام يعني بما تم لحد الاعلان عن الاتفاق النهائي.
اظن انه كما قلت الوصول لغايه جوان هي مرحله تتميز بثلاث اشياء. النقطة الأولى هي محاولة لتسويق هذا الاتفاق الإطار سياسيا بين في إيران، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الدول الغربية الأخرى، وهذا في نظري هو ما سوف يدعم أيضا مختلف المواقف الموجودة. أظن أنه على هذا المستوى هناك نوع من المواقف المتجانسة في الرغبة في إنتاج الاتفاق. اثنين هي أيضا في التدقيق في بعض التفاصيل المرتبطة، مثلا عندما تحدث على تخفيض بثلث وتأكيد على فقط أجهزة التطل المركزي للجهة الأولى وعدم سماح لإيران بتطوير أجهزة جديدة من أجيال أخرى، وهذا ما قد يخلق مشاكل. ثلاثة هي في ضمانات ذاتها، شفنا أن فيه نوع من التفصيل بين عدد من المنشآت النووية الإيرانية على مستوى التفتيش أو المنع، يعني فوردو ناتنز أراك وغيرها، لكل حالة حيثيتها وخصوصيتها، ولكن أيضا على مستوى منع تكوين مقدرة هيكلية جديدة تسمح ذلك. ولكن فقط تسمح لي أختمل أن يمكن أن أركز على نقطة أخرى. لا يجب أن أفوت الفرصة الحديث بأن هذا الاتفاق في حد ذاته وبمثابة قتل، أقول وقد استخدم قتل ككلمة عنيفة، لبعض المواقف الداعية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي، لأن نركز كثيرا على الحق السلمي ونسينا أن هناك دولة في المنطقة هي إسرائيل
تمتلك مفاعل نووية مع وكل أجهزة الطرد التي بإمكانها أن تصل إلى درجة تخطير
نووية مع كل آليات الإيصال التي تهدد كل المنطقة العربية والإسلامية.
طيب، أشرت إلى نقطة مهمة جدا دكتور محمد برقوق، منها سوف ننطلق إلى قراءة مختلف المواقف. تصريحات نتنياهو التي أكد فيها أن اتفاق لوزان كارثة تهدد وجودنا هكذا بالحرف الواحد، وصفقة لن تمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية. بالمقابل رأينا ردود فعل حلفاء أمريكا الإقليميين، رأينا أيضا دول الخليج التي كثير منها التزمت الصمت، أستاذ حكيم غريب، إلى المملكة العربية السعودية، تصريحات الملك سلمان الذي أعلن عن دعمه من أن يكون الاتفاق لوزان ملزما كان موقف العربية السعودية، لكن بالمقابل باراك أوباما يعلنها صراحة، سوف ألتقي في كامب ديفيد بدول الخليج لإطلاعهم على فحوى الاتفاق، كأنه يريد أن يطمئن إسرائيل من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.
فعلا لقد كان الاتفاق المبدئي التي أوقعته إيران مع مجموعة 5+1 له ردود فعل متباينة بين دول مؤيدة لهذه القرار لهذا الاتفاق ودول متخوفة متوجسة من هذا القرار، وأولها دول الخليج، دول مجلس الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها السعودية التي بدت متخوفة وقالت بحرف على رأس العاهل السعودي أنها ترى أن هذا الاتفاق يعني يتم يعني هنا لابد أن تبدي إيران النوايا الحسنة في تطبيق ما جاء في هذا الاتفاق. من جهة أخرى نرى أن الدول الأوروبية والدول والولايات المتحدة رأسها نرى أنها تشجع وتسرع في وتيرة هذا الاتفاق من أجل عقده في أقرب وقت، وربما لتجنيب المنطقة لحرب كانت على تجنيب المنطقة لحرب نووية كانت ستحدث يعني بعد جذب وأخذ مدة نصف سنة، وهذا يأتي في ظل تفاوض سياسي، لأنه هذا التفاوض الاتفاق جاء على خلفية تفاوض سياسي، يعني كما قال الأستاذ برقوق نجاح الاستراتيجية الإيرانية لم يفتي على خلفية صراع عسكري، كان نتيجة التفاوض السياسي لمدة نصف سنة استطاعت إيران أن تصمد أمام كل هذه العراقيل وهذه العقوبات الاقتصادية وأن تنجح في إدارة الملف بشكل جيد، وهذا ما جعل الغرب يعني يأخذ المبادرة ويعطي دفعة قوية لهذه ويسعى يعني من خلال ما يسعى إليه رئيس أوباما من خلال دعوة الدول الخليج إلى قمة كامب ديفيد لشرح المواقف وشرح البنود، طمأنت من جانب طمأنت الدول الحلفاء موجودين على مستوى الخليج، دول الخليج الدول العربية هي من جهة، وكذلك طمأنت إسرائيل أن ربما يريد أن يقول أنها فعلا استطعنا أن نقف نوقف المشروع النووي الإيراني لمدة معينة،
وإن كان ذلك مرحليا مؤقتا، لأنه في 15 سنة يعني على أقصى حد ما يتعلق
بالنسبة هناك لم تكن هناك آلية توضيحية، خاصة إذا لاحظنا إذا عالجنا قضية تخصيب الإيرانيوم كذلك وجود ربما مفاعل أخرى سرية كما فعل فرضوا تحت الأراضي، يعني صعب وصول تدميره، كل ذلك يجعل أن المفاوضات في بعض نقاط غامضة نحتاج إلى توضيحات في
المستقبل القريب ربما في الأشهر القليلة المقبلة
الشهرين هذه ستوضح النقاط، نعم. نقاط غامضة خاصة بقضية التقنيات والآليات آليات مراقبة تخصيب الأورانيوم، خاصة إذا ما فات يعني 30% خارج الحدود، أين سيشترى، أين الدول ستقوم بأخذ هذه الكمية، ما هي، وكذلك ننسى دول المنطقة لها كالصين روسيا لها دور كبير خاصة في هذه في هذه الاتفاقية، من جانب لا ننسى أن دور الكونغرس الأمريكي الذي يسعى جاهدا من أجل يعني ربما تجميد الملف النووي نهائيا، لأنه سيجد أوباما نفسه أمام المعضلة، من جهة الكونغرس الأمريكي بالأغلبية المطلقة الذين يريدون تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ومن جهة أخرى إسرائيل التي تجعل من المشروع الإيراني أنه خطر على المنطقة وعلى أمن دولة إسرائيل.
طيب سوف نعود فيما يتعلق بالخطر الذي تحدثت عنه إسرائيل، لكن دكتور وليد فارس لا أدري إذا تسمعنا، يعني هناك من يرى أن توقيت التوقيع على الاتفاق يعني أثار نوع ما من الاستفهامات، 12 سنة من المفاوضات ثم نتوصل إلى اتفاق لوزان، هناك بحسب بعض المحللين وقد استمعنا الآن هو تقارب الأمريكي الإيراني، لكن صفقة تطبخ تحت الطاولة لخلافات ظاهرية لكن لتقاسم للأدوار. حتى أكرر سؤالي لأنك لم تجب عليه سابقا، يعني بما تعلق على ذلك دكتور فارس؟
يعني أنا كهذا رأيي الشخصي،
نعم.
أعتبر أن هنالك نوع من توزيع أدوار فيما يجري حاليا في سيناريو إنتاج هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق مضمون بتقديري أنا الشخصي كان موجودا منذ أشهر، لأنه إيران ربما قد التهت بموضوع اليمن لبضعة أسابيع إضافية، وبعد بدء عاصفة الحرم العربية عندها يعني تسارعت إيران وقبلت بالموضوع لكي تحمي هذا الدور في اليمن، وقد رأيناها واضحا مما جرى في مجلس الأمن. إذن هنالك طبعا مناورات سياسية كبيرة، وهنالك تفاهم أعمق بين إدارة الرئيس أوباما والقيادة الإيرانية على هذا الموضوع، ولكن حجم المعارضة العربية هو كبير بشكل، وطبعا هنالك ما نسميه الوقائع على الأرض، يعني القيادة الإيرانية لها مشاكل ولها يعني أوضاع معينة في 3 أو 4 دول عربية، هذه تؤثر على الاتفاقية بتقديري. هنالك تقارب بين البيت الأبيض ومستشاريه والقيادة الإيرانية، ولكن إيران لا تعطي الرئيس أوباما ما يريده لكي يتمكن من إقناع الرأي العام الأمريكي بأن تغييرا حقيقيا قد حصل في إيران، يعني الاتحاد السوفيتي عندما أتى غورباتشوف وبدأ بإصلاحاته، هذه الحالة غير مشعور بها هنا في واشنطن. من ناحية ثانية هنالك مجموعة من الكونغرسمن من أعضاء الكونغرس يعتبرون أن الحلفاء الطبيعيين وهم شركاء في الخليج وفي العالم
العربي
لم يتم استشارتهم، وهم المعنيين مباشرة بموضوع النووي فيما يتعلق في إيران.
طيب.
إذن هنالك أزمة أخرى بغض النظر عن الأزمة الداخلية، هي أزمة العلاقات مع الدول العربية، وأيضا سيكون لها نتائج هنا في مباحثات
يعني تعتقد ذلك دكتور وليد فارس، لكن هل أنت مع الاتفاق القائل أو التوافق الذي ينص على أنه بعد اتفاقية لوزان سيكون هناك انفراج أكثر بين إيران وأمريكا ودول الغرب، الحديث عن إزالة عزلة، الحديث عن ربما ترتيب صفقة معينة، لا أدري كيف ترونه في الكونغرس دكتور وليد؟
هو نوعية النظام في إيران، هو يقرر حجم هذا الانفراج، يعني طبعا سيكون هنالك انفراج فيما يتعلق بالأموال التي ستحصل عليها طهران، يعني من هذا
هذا من الجانب الاقتصادي،
ليست الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تستفيد مباشرة من خلال الموضوع الأمني، سوف يتم يعني إرسال إلى القيادة الإيرانية إذا نجح الاتفاق النهائي طبعا بعد بضعة أسابيع أو أشهر، سوف يتم إرسال يعني مليارات، البعض يقول 40، البعض يذهب إلى 100 مليار دولار إلى القيادة الإيرانية. هذا طبعا سوف ينعشها ويعطيها قوة. السؤال، هل هذا سينعش الاقتصاد القومي والشعب الإيراني بحد ذاته؟ هناك تساؤل كبير، حتى يعني أنه رأي المعارضة الإيرانية أن الشعب الإيراني قد لا يستفيد بمقدار من يعني المعارضة تعتبر أن القيادة أو النظام سوف يستفيد أكثر من الشعب في إيران. يعني تقديرهم هم طبعا.
نعم، يعني هذا هو اعتقادك أن القيادة الإيرانية هي ما ستستفيد، رغم أن تصريحات يعني الرئيس الإيراني كانت واضحة جدا فيما يتعلق بهذا الشأن. سيد حكم، أكيد لديك ما تعقب عليه. سيد حكم.
نعم هناك.
نبدأ بنقطة جوهرية، يعني حتى أحيلك الكلمة. يعني هو يرى في الاتفاق لوزان أنه يعني اللعب على وتر آخر، حماية لدور إيراني في اليمن في المنطقة، وتفاهمات في العمق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، المفاوضات بين الطرفين لم تكن قد بدأت منذ سنة وسنتين، هي بدأت قبل 12 سنة وأنتم تعلمون، فلذلك لم يكن الموضوع مرتبطا مباشرا بموضوع ما يجري في اليمن، وإن كان لما جرى في اليمن تأثير على المفاوضات وتسريع لها، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر الوضع على هذا النطاق في اليمن. وأنا أعتقد أن ما حدث في اليمن هو مرتبط من الناحية السعودية ومن الناحية الإسرائيلية بما يجري في المفاوضات بهدف عرقلة المفاوضات، وليس من الجانب الإيراني الذي مثلا اعتبر أن الموضوع اليمن هو نقطة مهمة في المفاوضات للاستفادة منه وتسريع توقيع الاتفاق. فلذلك أنا يعني أعكس الأمر كما أشار ضيفك الكريم الأستاذ وليد فارس من واشنطن. فالنقطة التي أريد أن أركز عليها أن الاشتباه القائم أن إيران، الكل يعتبر أن إيران تشكل تهديدا لأمن المنطقة، ونحن إذا ما رجعنا إلى التاريخ نجد أن إيران كما أشرت سابقا لم تهدد أحدا، حتى موضوع النووي، وأنتم تعرفون مدى أهمية الفتوى في العالم الإسلامي. عندما نقول فتوى يعني هذه أكبر من قانون، لأن فيها تحريم وفيها ثواب وعقاب في الدنيا في الآخرة. فلذلك القرار الإيراني ليس لا يريد أن يعني يصنع القنبلة النووية ويعتبرها محرمة. طبعا هنا نشير إلى نقطة أنه في مقابل الضغط الدولي على إيران، العالم كله ينسى النووي الموجود، الأسلحة النووية الموجودة
في إسرائيل،
لدى الإسرائيلي الذي يهدد
وسياسة الكيل بمكاييل. دكتور حكم، نعم. أسمعك لأنه فقط عندنا مشكل فقط في الوقت. تفضل سيد حكم في عجالة، تفضل.
نعم، فلذلك يعني نحن نلاحظ أن إسرائيل دائما تهدد بقوتها، وكل فترة بعد فترة تشن حروبا على العرب وعلى المسلمين. الآن إذا ما تتبعنا أكثر نجد أن التحالف السعودي الإسرائيلي بدأ يبرز أكثر بعد التفاهم الإطار، وهو كان موجودا سابقا،
وإن كانت أيضا هناك اتهامات لإيران في دورها بالمنطقة. نعم، يعني تفضل دكتور حكم، ابقى معنا فقط، سأحيلك الكلمة لأنه فقط عندنا مشكل الوقت يداهمنا. دكتور محمد برقوق، يعني في ظل كل ما قيل نسينا أمر جوهري جدا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على الانتخابات، يعني وأوباما، تحركات أوباما، حتى الاتفاق هناك من صنفه من باب الترويج للجمهوريين والديمقراطيين ولعبة الانتخابات، حتى وإن كان أوباما ليس مترشح لعهدة مقبلة لكن يهيئ الأجواء لفترة قادمة. هل ممكن أن نقرأ يعني الأمر من هذا الجانب أيضا، أو أنه التوقيت الآن ضروري لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني؟
أظن أنه لو استخدم منطق الأستاذ أمل وبقراءة سياسة داخل أمريكا، قلت أن أوباما الذي تحصل على جائزة نوبل في بداية مشواره أراد أن يصفر أيضا بعد أزمة كوبا بعد 59-2014، يعني 55 سنة. إيران التي جاءت في وقت بوش وبدأت في وقت ريغان، حل المشكلة هو أيضا إعادة ترتيب ما خسره من أوراق في مسمية بربيع العربي تابع لخطابه في القاهرة في مارس 2009. أظن أن لو تابع قلت، لكن نظن أنه اللعبة الاستراتيجية هي أعمق من ذلك بكثير، وأظن أنه يجب أن نتساءل ما هي المخرجات الإيجابية
في نص الاتفاق.
في في الاتفاق في اتفاق الاطار من منظور الغرب، واحد انه يلغي احتمال بروز باكستان ثانيه في المنطقه، اثنين هو ايضا سوف يجعل ايران تلعب دور اخر، دور اكثر توافقا مع المناظير الغربيه في المنطقه. لا ننسى بان اكبر رابح من غزو الامريكي للعراق هي ايران اختمل، بحكم اننا وصلنا لاول مره في تاريخها الى حكومه مواليه لها. اثنين اننا في سوريا كل الاطراف التي ساهمت في كسر نظام الاسد وهي اطراف مواليه للولايات المتحده الامريكيه والغرب، السعوديه، قطر، الامارات، تركيا، قد فشلت. اظن انه اليمن، السعوديه سوف تفشل ايضا. اظن ان لا يمكن ان تصل الى حل بإلقاء قنابل من 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 10000 متر في السماء. واظن سوف وجدنا ان ايضا انه على المسار الفلسطيني يجب ان تكون نوع من الاستخدام الذكي لهذا التواصل. فقط لنظن انه عندي نقطه بسيطه جدا.
تفضل دكتور.
واقول انظن انه يجب ايضا ان نقرا هذا المنظور كما قلت من خلال خارطه مستقبليه للمنطقه العربيه والاسلاميه، ودور الذي يمكن تلعبه ايران احتمالا تكمله للدور التركي، تعويضا للدور الباكستاني، بشكل ايضا سوف يخلق نوع من التبرير لبعض السيناريوهات المستقبليه التي سوف تتجزا.
يعني ترون ذلك دكتور؟
ارى ذلك، ولكن مع مشكله واحده، اننا امام نزاع، امام صراع وليس تنافس بين السعوديه وإيران.
ويجب ان نفهم هذا المنطق جيدا. يعني
وأظن
يعني أنه هذا يخفي كثير من الامور.
واظن انه الموقف السعودي يجب ان يفهم من هذه الزاويه، وتاكيد اوباما على الاتصال به وتوضيح الموقف يجب ان يقرا ايضا هذا.
ويعني لقاء سيكون بكام ديفيد لتوضيح الرؤى. هي الخريطه المستقبليه لمنطق دور ايران المستقبلي، هكذا يؤكد الدكتور محمد برقوق. كيف ترون ذلك بدايه، وما هي تداعيات اتفاقيه لوزان الاقليميه والدوليه حتى نختم دكتور حكيم غريب؟
فأنا أعتقد كما قال البروفيسور برقوق أن المنطقة مقبلة على تحولات جيوستراتيجية يعني قادمة، يعني بناء خريطة مستقبلية للمنطقة، يعني بروز إيران كقوة إقليمية في إطار التقارب الأمريكي الإيراني. يعني هناك دور مطلوب بين إيران تقوم فيه في المنطقة، ربما لمعالجة الملفات العالقة التي أصبحت الآن على وشك انفجار، يعني تهدد المنطقة كاملة بانفجار. وهذا ما جعل الاتفاق أن يأتي في الوقت المناسب. هذا من أجل يعني حل بعض القضايا العالقة كملف سوري، ملف العراقي، نجد فيه أن لإيران دور كبير في حل هذه الملفات الخطيرة، والتي تعتبر يعني من منظور استراتيجي يعني ضمان لأمن المنطقة وضمان لإسرائيل من جهة أخرى. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تسعى قبل ضمان لأي دول العربية ضمان لإسرائيل، بالتالي فهي تسعى من خلال دور المقبل الذي تريده لعبه كشرطي يعني إيران من أجل يعني حل هذه القضايا، خاصة إذا علمنا أن دول الخليج هي الخاسر الأكبر. يعني من خلال كانت تسرع إسراء إسقاط النظام الأسد، ولكنها الآن أصبحت الآن أمام وقائع موجودة على الأرض الواقع. لابد الذهاب إلى إلى تفاوض. إلى كذلك من جهة أخرى لابد أن ننسى شيء واحد، هو المنادات إلى خلاء المنطقة
من أسلحة الدمار الشامل والانتشار النووي، وأن تكون نفس الخطوة يعني بالنسبة لإسرائيل. وهذا هو المطلوب لرسم خريطة جيوستراتيجية بمفاعيل مدخلاتها ومخرجاتها كثيرة. دكتور حكيم غريب شكرا جزيلا لك لإطراء هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. لك دكتور محمد برقوق، كان معنا من واشنطن مستشار الكونغرس الأمريكي وليد فارس من طهران. شكرا جزيلا لك دكتور حكيم أمهز، وأيضا الشكر موصول لمخرجة البرنامج حسيبة خيدة. ألقاكم الأسبوع المقبل. أنا أمل إدريس، إلى اللقاء.